التسجيل ما يصير واضح. لا ذني سيأتي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدار دلالة الإجماع. تقدم أن مدرك حجية الإجماع بمقدار ما تكشف تلك الفتاوى عن وجود ارتكاز وتلقي واضح للحكم من قبل الطبقة التي هي بتماس مع المعصوم عليه السلام، إلا أن هذه الفتاوى التي تكشف عن الارتكاز تارة تكون فتاوى متعارضة، لا على نحو التباين طبعا، وإنما على نحو العموم والخصوص المطلق. وأخرى يكون معقد الإجماع ليس فيه تعارض، ولكن معقده كان مطلقا من دون النظر إلى تفاصيل وخصوصية هذا المعقد المطلق. فعلى الأول، أي إذا كانت الفتاوى المتعددة مختلفة فيما بينها على نحو العموم والخصوص المطلق، من قبيل مثلا إذا كانت هناك فتاوى تقول بنجاسة كل مسكر، وفي المقابل فتاوى تقول بنجاسة الخمر فقط من المسكرات، نجد أن النسبة بينهما عموم مطلق، يشتركان في الخمر ويختلفان في الزائد عليه، زائد على الخمر. فهنا يقال إن الإجماع، أي إن الفتاوى التي تكون كاشفة عن الارتكاز يؤخذ بها بمقدار القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ خصوص الخمر. أما الزائد على القدر المتيقن، مثلا الفقاع، مثلا العصير العنبي وشيء من هذا القبيل، بما أنه يوجد اختلاف فيه في بعض الفقهاء لا يمكن التعويل على الزائد على القدر المتيقن. هذا هو معنى ما يقال إن الإجماع ماذا يقتصر فيه؟ على القدر المتيقن. والقدر المتيقن تطابق الفتاوى على الخمر، والزائد على الخمر لا يوجد اتفاق، لا معنى هناك نفي للزائد الذي يقول الخمر نجس حرام نجس ويدعي الاتفاق على ذلك، لا ينفي عدم نجاسة غير الخمر. فنقول بما أنه يوجد مقدار مشترك، مقدار متيقن، فيعقد الإجماع على هذا الأساس، والزائد على الخمر لا يكون مشمولا بحجية الإجماع. مرة هكذا. وأخرى يكون معقد قد الإجماع مطلق من قبيل إن صلاة الصبح مثلا وهكذا المغرب والعشاء هي جهرية، ووقع الاتفاق على ذلك. افترض فتاوى فقهاء دلت على جهرية هذه الصلوات وإخفاتية الظهر والعصر، أيضا يوجد اتفاق. فهنا الآن حينما نقول صلاة الصبح مثلا ناخذها كمثال، يوجد اتفاق على أنها تؤدى بالجهر، ولكن هل يوجد اتفاق على أن الجهر حتى في حال النسيان؟ افرض إنسان نسى وأخفت في صلاة الصبح، أو افرض إنسان مريض هل في حقه الجهر؟ أو إنسان جاهل ما يدري يخفت بصلاة الصبح، فهل إن الإجماع على جهرية صلاة الصبح يشمل كل تفاصيل وخصوصيات حالات المكلف مع هذه الصلاة أم لا؟ نأخذ بالقدر المتفق عليه، الإنسان العالم للجاهل، المتذكر للناس، هذه أمور متفقة طبعا إجماع الغني، كذلك من السليم للمريض. فهل نؤخذ بهذا المعقد بصورة مطلقة حتى مع تفاصيل، أم نختصر ماذا على ذاك القدر المتيقن؟ سيد الشهيد يقول يتم الاقتصار على القدر المتيقن وهو جهرية صلاة الصبح، أما تفاصيل تلك الصلاة لا يمكن إحرازها في معقد الإجماع. لماذا؟ يقول لأن فتاوى الفقهاء كما تقدم حسب التسلسل هي تكشف عن وجود ارتكاز، أي هناك وضوح على جهرية صلاة الصبح، والارتكاز بما أنه قضية معنوية يعني مو قضية لفظية حتى نتمسك بإطلاقها، قضية لفظية تتمسك بإطلاقها لكل الأفراد والحالات، بما أنه قضية معنوية فيمكن أن يشوبها الشك والغموض في تفاصيلها. يعني هذا الوضوح على جهرية صلاة الصبح هي قضية معنوية، أكو ارتكاز، تلقينا ارتكاز على أن صلاة الصبح الناس تجهر بها، هل يوجد وضوح وارتكاز على تفاصيل تلك القضية المعنوية، أم يوجد خفاء وعدم وضوح وعدم ارتكاز على تلك التفاصيل، أو نشك فيه إذا أقل؟ نقول بما أن الارتكاز ليست قضية لفظية حتى يتمسك بإطلاقها إلى كل التفاصيل، وإنما هو قضية معنوية، فيمكن أن يشوب تفاصيل تلك القضية المعنوية الشك والغموض. ومن الواضح أن نسبة الخطأ في أصل الارتكاز يعني في أصل الجهر في صلاة الصبح أضعف بكثير من نسبة الخطأ في تفاصيله. فأصل الارتكاز يحتمل الخطأ، يوم يحتمل يعني هاي الفتوى يحتمل أنها ما تكشف عن الارتكاز، بس نسبة الخطأ تكون ضعيفة. ليش؟ لأن الارتكاز عبارة عن تلقي جو من الوضوح، ما يمكن تخطأ الفتوى الأولى الثانية الثالثة في هذا الجو، إلا أن نسبة الخطأ في تفاصيل هذا الارتكاز قليلة وكبيرة، كبيرة كلش. ليش؟ لأن التفاصيل ليست معاشة مع الناس، التفاصيل الارتكاز ليست قضية واضحة، وإنما الوضوح وين انصب؟ على نفس الارتكاز، أما تفاصيل الارتكاز فلا. هذا واضح إن شاء الله. لأن ذاك أخذنا قدر متيقن، إحنا أخذنا قدر متيقن السليم للمريض المتذكر، لا لا كلامنا افترض واحد جاهل وماخذ راحته يخبط. يقولوا ليش انت خالفت الاجماع؟ يقول من قال اكو اجماع على التفاصيل هذه؟ الاجماع على اصل القضيه. اي احسن من حيث النتيجه ماكو فرق. من حيث النتيجه ما عندنا فرق. لا يقصد بالقضيه المهمله اصل وجود الارتكاب. يعني هذا القدر المتيقن سواء كان عموم خصوص مطلق احنا متفقين عليه. والاطلاق هم متفقين عليه. بس بالجامع كلامنا في الزائد. في الزائد كلامنا، ذاك هاي العباره دائما نرددها ان الاجماع دليل لغوي يختصر فيه على القدر. هو هذا معنى القدر المتيقن. اظن الشيخ الايرواني يمكن يعني في الفقه ذاك الاستدلالي اظن انه مطبق هاي الفكره. قضيه ابتداء بالمكاسب هواي موجوده. بالمكاسب هواي موجوده، بس مو يقول هيك وقلعها تحتاج واحد يخرجها. اظن هنا في المساجد السبعه والنجاسه لا هنا موجوده في احكام النجاسه. في اعتبار الطهاره في المساجد السبعه. احنا عندنا شنو ضروري هاي حتى ما تنسى، هي مشكله الاصول ليش؟ تقرا صوره تجريديه طبقها وتروح ما لها تطبيق النساء، لان هي مو امور سهله بقى. بس اذا تطبقها اكثر من مره يقينا تصير ثابته الفكره عندك. عندك المساجد السبعه غير مسجد الجامع، قطعا هاي يعتبر فيها طهاره. غير مسجد السبعه يعتبر فيها الطهاره. اكو دعوه لأبي الصلاح الحلبي شنو يقول ايه؟ بل يعتبر فيها الطهارة. شنو المستند مالته؟ قال التمسك بإطلاق معقد الإجماع. ماكو إجماع على مسجد الجبهة؟ يقول هذا الإجماع كان مطلق يشمل جميع المساجد. لاحظ؟ فش تمسك؟ تمسك بإطلاق معقد الإجماع. إذا أكو إجماع على المسجد، مسجد الجبهة، هذا مطلق يشمل حتى بقية المساجد. شنو الفرق؟
هذا ما بين السيد شريف الحلقة.
ها؟
يعني كان يوصلون.
لا ليش؟
السيد شريف كأنه هنا يقول إجماع دليل لغوي ولا يمكن تمسك بالإطلاق.
إي بلي هو هذا قاعد أقول. حسنا. رد عليه على ابو صلاح الحلبي. شنو المصنف شنو يقول له؟ المصنف يقول له انه لو تم فهو دليل لبي. منو؟ الاجماع. ويلزم فيه الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما عندنا تتمسك بدعوى اطلاق الاجماع. بس هسه هاي العباره دليل لبي. ليش طلع دليل لبي؟ لانه لازم تقول لان الفتاوى تكشف عن الارتكاز ووقوع الخطا في اصل الارتكاز اضعف بكثير من وقوع الخطا في تفاصيله.
اللي كان يقول انه الاطلاق الاجماع ما به مقدمات
لا لا لا
حتى يتم الاطلاق.
لا ابد ابد مو من هاي الناحيه. من هاي الناحيه يقول لأن الارتكاز على أصل القضية ووقوع الخطأ فيها بعيد، بينما وقوع الخطأ في تفاصيله وارد. من هنا هو هذا يقال الإجماع دليل لغوي يختصر فيه على القدر. هاي النكتة مالته، لأن نسبة الخطأ في التفاصيل أكثر بكثير من نسبة الخطأ في أصل القضية. أصل القضية لا يمكن أن يقع فيها خطأ ويقع بعيد، هي واضحة، أما التفاصيل ما فيها وضوح المسألة. هاي قضية يكون ننتبه عليها. لا ليش؟ لا لا هي احنا مفترضنا ارتكاز، مفترضنا وضوح، يعني ما كان الامر دقيق ولا ما يصير واضح يوصل.
هذا لم يجهر تقية. لم يظهر لأنه مريض.
اي هذا احتمالات يعني تكون احنا ضعيفه. ها يعني المهم نقول يعني هم اجماع على التفاصيل، شك في ذلك. اجماع على اصل الجهر ايه ثابته هذا، بس على تفاصيل القضيه ايضا يوجد بها جهر، اقول الاجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. إيه ليش ما تتمسك باطلاقه؟ اقول لان نسبه الخطا في اصل القضيه اضعف بكثير من نسبه الخطا في تفاصيل. التفاصيل يمكن ان يقع فيها الخطا. لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى بخلاف التواتر، تجمع أنظار من أهل الفتوى، لا ناس عاديين أخبرونا بخبر معين ما خصوصية على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه، فيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص فوين يتم الإجماع؟ فلا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص اللي هو القدر المتيقن. والتفاصيل ايش عجب ليش؟ ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم الجهر بنحو القضية المهملة من دون التفاصيل، مريض ناسي جاهل عالم وما أدري، لأن التفاصيل مو داخلة في معقد الإجماع. إن كشف الإجماع هو الإجماع على من قلنا يكشف عن الارتكاز، والارتكاز عن وين يوديك؟ يوديك للدليل الشرعي، وبعد الدليل الشرعي قطعا يعطيك الحكم. بس قد يراد لها. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة، هاي المهملة يعني بدون التفاصيل، أقوى دائما من كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. ليه سيدنا أقوى؟ وذلك لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز. الإجماع يشير إلى وجود ارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم. من غير طبقة الرواة؟ يعني الفقهاء، لأن أكو راوي وعندنا فقيه، مو بالضرورة الفقيه يكون راوي، وإلا أكو عندنا مثلا بعض الرواة، بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام يقول إنه لولا زرارة فلان لاندرست آثار النبوة، من ضمنهم شخص معاوية فلان البجلي بريد، يعني يمكن تلقى له روايات نادرة كلش، بس هو فقيه مو بالضرورة راوي فقيه يصير. زين يقول لأن عرفنا سابقا، زين، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته قليل وضعيف. لا قليل، قليل وكثير الخطأ، خطأ وارد بالتفاصيل من قبل المجمعين يشتبهون ممكن بالتفاصيل، أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز. ليش هم سيدنا؟ يقول فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية مو قضية لفظية غير منضبطة في ألفاظ محددة. لو كانت قضية لفظية تتمسك بالإطلاق، ما لنا قضية معنوية ما ندري، اكو اجماع حتى على التفاصيل. يعني هسه عندك الكافر وبيفتون بنجاسته، واقوى دليل هو الاجماع. زين يقولون ابن الكافر، شنو رايكم به مثلا؟ يقول ماكو دليل على نجاسته. الاجماع يقول اجماع دليل لب يقتصر فيه على القدر المتيقن. ابن ليش؟ لاحظ ما تقدر تتمسك باطلاق الكافر يشمل حتى دائما الاجماع دليل لبي. يقول قد يختلف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته، يعني تفاصيله، هذا معنى امتداداته وإطلاقاته وتفاصيله. الإجماع البسيط والمركب، يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. البسيط ما كنا نتكلم به، هو الاتفاق جميع الفقهاء على رأي واحد من قبيل يوجد اتفاق على اشتراط الطمأنينة في الصلاة، لا يوجد مخالف في ذلك. وهناك إجماع مركب، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه بعد بعقلية التفصيلية يقول الإجماع المركب له شكلان، ممكن إجماع مركب مركب، مو كل مدعبل جوز، لابد شوف شنو هذا المركب. يقول له شكلان، الشكل الأول أن نفترض أن كلا القولين، يعني هناك إجماع على هذا وإجماع على هذا، يتفقان على نفي هذا الثالث، إلا أن هذا الاتفاق كان بمعزل عن تبني الرأي الذي أخذه هذا الفريق والذي أخذه هذا الفريق. يقولون نحن على كل حال، على كل حال، يعني عندنا رأي وما عندنا رأي لا نقول بهذا الثالث، كلاهما قطعا إرادة. مثال هذا، فريق يقول بوجوب الجمعة وفريق يقول باستحباب الجمعة، كلاهما يتفقان إن الجمعة ليست بمحرمة، سواء كنت أقول بالوجوب هذا الفريق أو لا، وهذا الفريق يقول سواء كنت أقول بالاستحباب أم لا. على كل حال نحن لم يصل بنا الحال إلى الإفتاء بحرمة الجمعة. سيشهد يقول هذا الشكل من إجماع المركب هو قوله وجوب الجمعة واستحباب الجمعة، لما لم يتفقان على هذا؟ على كل حال هذا إجماع بسيط. من وين يرجع؟ يرجع يتفقون على أن صلاة الجمعة ليست محرمة. وشكل آخر أنهم لا يتفقون على الثالث بشكل مطلق، فالفريق الأول يقول إنما لا أفتي بحرمة الجمعة متى؟ إذا كان الوجوب عندي تام، أما إذا لم يتم الوجوب فماذا أفتي؟ بحرمة الجمعة. وذاك الذي يقول باستحباب الجمعة متى أقول بالاستحباب؟ عدم حرمة الجمعة، إذا لم يتضح عندي ولم أتوصل إلى الاستحباب، وإلا إذا ما توصلت إلى الاستحباب فماذا أقول؟ بحرمة الجمعة. فحرمة الجمعة هذا القول الثالث لم يثبت بصورة مطلقة، ذاك يقول لعلي أتوصل إلى الحرمة إذا لم يتضح عندي مدرك الوجوب، وذاك يقول لعلي أتوصل إلى الحرمة إذا لم يتضح عندي مدرك الاستحباب. مسجد، هذا هو الإجماع المركب، هذا هو الإجماع المركب. لاحظ
هذا المراد من هم القدماء،
هو مقصود هذا، يقول هذا مقصود من الإجماع المركب. الثالث يعني هذا يقول أنا أفتي بحرمة الجمعة ولكن بشرط إذا لم يثبت عندي، وذاك يقول أفتي بحرمة الجمعة لكن متى؟ إذا لم يثبت عند الاستحباب. هذا خرق للإجماع المركب هذا، لأنه يعني يو وجوب جمعة يو استحباب الجمعة، الحرم هذا بها قول ثالث. السيد الشهيد يقول الإجماع المركب ليس بحجة، خصوصا على مبنانا في أن الإجماع حجيته من أين؟ من على أساس تراكم القيم الاحتمالية لفتاوى القدماء، يعني كل فتوى من الفتاوى قلنا نعطيها قيمة احتمالية تناسبها، وإذا جمعنا تلك القيم الاحتمالية توصلنا إلى الارتكاز، وبعدين الارتكاز يوصلنا للدليل الشرعي. وهذا مبنانا في حجية الإجماع. يقول هذا المبنى لا يتواجد في الإجماع المركب. لماذا؟ لأن بعد اعترافنا بوجود قولين في المسألة فسوف نخسر نصف القيم الاحتمالية. إذا افترضنا عندنا الإجماع البسيط يتحقق بمئة فقيه، افترض بما أن عندنا إجماع مركب فخمسين على من؟ على الوجوب، وخمسين آخر على الاستحباب. هذا الاختلاف ماذا يؤدي؟ إلى خسارة فادحة في القيم الاحتمالية، وخصوصا إن تلك الخمسين الثانية تتنافى من حيث الفتوى مع الخمسين الأولى. لاحظ كيف؟ هذا يشكل عامل مضعف لمسألة الإجماع المركب. وطبعا أيضا إذا كان مدركي هو واقع واحد.
ليس بحجة الإجماع المركب القسم الثاني؟
ثاني، لا ثاني، لا قلنا بسيط نرجع. إذا كنا غير حجة، لا ليش؟ ما يقدرون ينفون نفيهم على الحرمة، ما يمكن. يعني ماكو دليل على حرمتها. اي لان يعني الاجماع المركب على عليها ما يمكن. صحيح، ما يمكن. يقسم الاجماع الى بسيط ومركب، فالبسيط والاتفاق على راي معين في المساله، والمركب هو انقسام الفقهاء الى رايين من مجموع ثلاثه وجهات، هذا مو مشكله العدد. فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالاجماع، وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط. وأما المركب من الإجماع كم شكل له؟ شكلان. الأول، فإن افترضنا هذا الأول اللي راح يرجع للبسيط، إن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، يقول أنا كنت أقول بالوجوب، ما أقول بالوجوب، الجمعة مو حرام عندي. ذاك الثاني أقول بالاستحباب، ما أقول بالاستحباب، الجمعة مو حرام عندي. يعني إن شاء الله أنتم متفقين على نفي حرمة الجمعة. هذا إجماع بسيط. هذا أحسنتم، كون حجة. وهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث، لأن قال بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه. سواء أتبنى الوجوب ما أتبنى الوجوب، الجمعة ليست في حرام. هذا الشكل الأول. وإن افترضنا الشكل الثاني، إن نفي الوجه الثالث لو حرمة الجمعة عند كل فقيه مو بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأيه. إذا ثبت الوجوب أي أقول الجمعة محرم، أما إذا ما ثبت الوجوب فأضوج، أقول يلا الجمعة محرمة. إيش أسوي؟ وهكذا إذا ثبت الاستحباب أيضا الجمعة ليست بحرام، أما إذا لم يثبت الاستحباب لا أقول الجمعة حرام. يقول كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي. وهذا هو الإجماع المركب على نفي، على نفي الثالث. ولكن نفي شنو؟ بسيط كان يوم مركب، يعني مو مباشرة نفوه، شرط انه يكون ما يثبت عندي هذا. ولا حجية فيه. ليش؟ لان حجية الاجماع بصورة عامة انما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية حتى نصل الى عدم الخطأ. وفي المقام نعلم بالخطأ عند احد الفريقين المتنازعين، لأن ما يمكن في الجمعة تصير واجبة ومستحبة، لازم واحد منهم صحيح. فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المركب. لماذا؟ لأنها متعارضة في حد نفسها، فسوف نخسر نصف القيم الاحتمالية بالضبط كما هو واضح. الشهرة نفس إذا قاعدة اللطف لا يختلف، إذا قاعدة اللطف وما إجا المعصوم وتدخل يصير حجة. صح. الشهرة ناخذ الشهرة، السيد الشهيد في الحلقة الثانية لم يطرح الشهرة كوسيلة من وسائل الإثبات الوجداني، وإنما طرح هناك في الحلقة الثانية السيرة. زين، وقبل التواتر في سطرين شنو قال؟ قال احنا راح نطرح السيرة، قال والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر خلصناه، والإجماع خلصناه توي، والسيرة كلها كما سنرى إن شاء الله تعالى. يعني كأنه سيد شهيد هاي صور أنه بعده يكتب الحلقة الثانية، قال راح أتكلم عن السيرة كوسيلة من وسائل إثبات الوجدان، بينما أبدلها بالشهرة لم يبحث عن السيرة. فهل الشهرة يلا تصير هي قابل شيء واحد أخذ ما يصير شنو يصير هاي الأمر؟ فهل الشهرة من وسائل الإثبات الوجداني أم لا؟ هذا جدا مهم هذا البحث. سيد شهيد يقول الشهرة على قسمين، طبعا هي ثلاث أقسام، بس أكو شهرة روائية ليست داخلة في محل الكلام أساسا، ذاك ما جابها بالطالب. الشهرة الروائية كثرة النقل للرواية، يعني تقريبا أغلب أصولك الحديثية تنقل الرواية، شيء قابلها شاب قلة النقل. هاي الشهرة في الرواية من مرجحات باب التعارض، ما لها علاقة وسيلة من وسائل إثبات الوجدان أو التعبد. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هاي يسمونها الشهرة الروائية كثرة النقل. إذا تبقى بعد عندنا فقط شهرتان، الشهرة الأولى الشهرة العملية، والشهرة الثانية الشهرة الفتوائية. المقصود من الشهرة العملية، لا شيء يتكلم عن الشهرة الحديثية، شهرة في الرواية صار اشتباه عندي، اي بلو الشهرة في الحديث يعني شهرة الرواية. الشهرة العملية راح يبحثها في نهاية دليل حجية خبر الواحد. الشهرة الحديثية أو الشهرة الروائية نفس الشيء، هل تدخل هي اسمها شهرة بعد في وسائل الإثبات الوجداني أم التعبدي؟ هو هذا السؤال. يقول السيد الشهيد لا بد أن نرجع إلى معيار التواتر. التواتر أيضا مبني على إخبارات، والشهرة في الحديث أيضا مبني على إخبارات. التواتر تم تحديد فيما سبق بأي تحديد؟ كل التحديد الكمي، يعني ما عندنا كثرة عددية ذكروها، وإنما بالتحديد الكيفي، أعني وجود ظروف أو شروط موضوعية أو ذاتية في كل خبر التي قد تصعد من قيمته الاحتمالية أو قد تنزل. فإذا كان التواتر عبارة عن اجتماع إخبارات توجب العلم لأجل العامل الكيفي، فمن الواضح الشهرة دونه جزمة، لأن بعد الشهرة يعني طبعا أكو خلاف، الشهرة معناه يوجد خلاف، فلا تدخل الشهرة في الحديث ضمن وسائل الإثبات، تبقى تحت وسائل إثبات التعبد. هاي واضح ما عندنا مشكلة. الشهرة الفتوائية هسه اكو محاولة الشهرة الفتوائية، شيء محاولة قيمة يذكرها يصعد من قيمتها الخليه ضمن مسائل اثبات الوجدان. زين. واما الشهره في الفتوى بعد هاي قطعا تروح للاجماع. الاجماع له تحديدان، اذا حدد بالتحديد الكمي رقم معين الشهره تكون دونه مبدا شهره فتوائيه، واذا حدد بالتحديد الكيفي اي الفتاوى التي توجب العلم بغض النظر عن رقم معين فايضا هي لا يوجب العلم الشهره وانما توجب دون العلم. فعلى كل تقدير لا تدخل الشهره في الحديث ضمن وسائل الاثبات الوجداني، ولا تدخل الشهره الفتوائيه ضمن وسائل الاثبات الا على محاوله نقراها بنهايه الكلام. كلمه الشهره بمعنى الذيوع والوضوح لغه، يقول فلان شهر سيفه، شنو شهر سيفه؟ يعني اخرجه كان ضامه طلع، او يسمونه الشهر، ليش سموه شهر؟ يعني كان القمر في المحاق مختفي طلع عنا من جديد، شهر يعني ذاع وضع. زين. وتضاف في علم الاصول الى الحديث تاره والى الفتوى اخرى، ويراد بالشهره في الحديث تعدد رواه الحديث بدرجه دون، ولا كان التواتر اذا صار فيه تواتر، ويراد بالشهره في الفتوى انتشار الفتوى المعينه بين الفقهاء وشيوعها بدرجه دون الاجماع. ونحن اذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل الى درجه موجبه للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهره في الحديث التي فرض فيها ان تكون دون التواتر درجه الظن. والخبر الظني ليس من وسائل الاحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يكون ماذا؟ من وسائل الاحراز التعبدي، بل هو يحتاج الى دليل يعبدنا به، بل يحتاج ثبوت حجيزه للتعبد الشرعي كما ياتي. خلينا نشوف الشهره الفتوائيه. واذا حددنا الاجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين الى درجه موجبه للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهره في الفتوى التي فرض ان تكون دون الاجماع درجه الظن بالدليل الشرعي، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجته. ومنها سأبشركم ماكو دليل على دليل تعبد على حجه الشهره الفتوائيه، ماكو عندنا دليل عليه. واما اذا حددنا الاجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعه من الفقهاء، ايضا نفس الشيء، كان معنى الشهره في الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعه، لا ده الجميع، تطابق الجزء الاكبر، فتدخل تحت يا بعد ايضا تحت الاحراز التعبدي، مو تطابق الكل، الجزء الاكبر. نعم هناك محاوله اذا تمت الشهره الفتوائيه تكون من وسائل الاحراز الوجداني. هاي محاولة إلى غد، والحمد لله رب العالمين. إيه يقول ما بي ثمرة، ما بي ثمرة، وكافي حصول المظفر والكفاية بحث ما بي ثمرة.
هذا النهاية.